الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه صلاة تصلنا بربنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها الإخوة المؤمنون من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل دعوة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مرحلتين توسطهما واسطة عقد خطيرة وهامة وصلت ما قبل ذلك بما بعده ومحصت النفوس وجردت على الناس شؤون أعمالهم وأبرزت حقيقة الذوق الإيماني في شريحة كابدت مكابدة لا تتحملها الجبال بأدنى من معناها وما عليها وما فيها تتزلزل الجبال، فثبتوا ثبات أهل الإيمان من الرجال وبلغوا المبلغ شأوة ووصلوا إلى مستوى لم يعد أعداؤهم يريدون منهم إلا أن يفنوا، أن يقتلوا، أن تنتهي تلك السافلة أو تلك السالفة، وأن يستأصل الإسلام وتستأصل شأفته في نبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام. يقدر الله تبارك وتعالى أن تكون المدة في مكة قبل الهجرة 13 سنة، وأن تكون المدة بعد الهجرة 10 سنوات، للإشارة إلى سر التأسيس وواقع التعليم العقائدي والغذاء الروحي الذي به أسس النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أولئك الكرام الذين بلغوا 84، ثم أطروا ولقبوا بالمهاجرين. قد تخرجوا من مكة صهرت نفوسهم صهرة حيث تركوا كل شيء وغادروا كل شيء وعفوا عن كل شيء، لأنهم أرادوا أن ينتصروا لدينهم وأن يحافظوا على نعمة ربهم وأن يكونوا هم الأمناء على تلك القضية التي حملهم الله إياها، وكانوا كذلك. ويقدر المولى سبحانه وتعالى لتلك الواسطة، واسطة العقد، ألوانا من لوحات الهجرة. والنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام كان الموجه لذلك بقلبه وقالبه، وكان المترجم بلسانه والمذكر بحاله وقاله، حتى جسد من واقعه النبوي بالنور الواسع وواقعه الشرعي بالإحكام العقلي قوة لكل واحد من أولئك الذين توجهوا إلى الله بالهجرة. ترجمت حقيقة القوة منهم أنه غدا أمة في رجل. رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل لأصحابه دار هجرة، وأنها ذات نخيل، فظن أنها اليمامة أو هجر، ثم اتضح له بأمر الله تبارك وتعالى وعطائه أنها يثرب، فأري أنها بين لابتين حرتين، والحرة الحجارة السود المخرمة، وهذه الصفة لا تنطبق إلا على المدينة، وكانت يومها يثرب، وثم سميت بذلك إلا لأن فيها التثريب على غير أهلها، فما يدخلها امرؤ إلا ويصاب بالحمى. ويقدر المولى عز وجل أن تكون دار هجرة المسلمين. كيف سيتحملون؟ كيف سيقفون؟ كيف سيكون أمر دخولهم واستقبالهم؟ هذا شأن الخطب القادمة إن شاء الله. أما اليوم فهو يوم الإشارة إلى مسألة المغادرة لله وبالله، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وقال أيضا: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها. فانطلقوا. لعل القصة أيها الإخوة بقراءة حروفها أو سماع ذلك سهلة جدا، تشنف بها الآذان وتطرب عليها الأسماع، ولكن قف موقف هؤلاء وقل: لو كنت مكانهم كيف سأكون على المستوى الإيماني والنفسي في الدرجات؟ هل سأتحمل؟ كيف كانت هجرتهم؟ ما الذي حملوه؟ هل يستطيعون أن يحملوا أراضيهم وعقاراتهم؟ لا وربك. هل استطاعوا أن يحملوا متاعهم؟ لا، وإنما انطلقوا بدينهم فقط. فمن باع كل شيء بدينه ربح كل شيء، لأنه بذا يربح الله. ومن أدرك الله أدرك كل شيء، ومن خاف الله خافه من كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء. وهنا وقفة ضرورية للرد على من يظنون أن الصحابة الكرام إنما فروا خوفا على أنفسهم. لا، إن كانت الصورة في ظاهرها فرارا فلك أن تقول فرارا بدينهم، ولكن ما ينبغي أن تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكرهم وأشار إليهم برؤياه وهي وحي، أن المولى سبحانه وتعالى جعل لهم دار هجرة وقد أذن لهم بالخروج، ولولا الإذن لما خرجوا. هذه نقطة هامة أيها الإخوة. لذلك لما تركوا أحب البلاد إليهم تركوها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والفرق بيننا وبينهم أننا على مستوى التصدق لفقير نحسب في القضية ألف حساب، وعلى مستوى البسمة والكلمة الطيبة نجرد على غيرنا الحسابات كلها، بل الحسابات كلها. ونطالب ونأبى أن نطالب، ونريد أن نكون صحابة زماننا. لا وربك، لا يستقيم الميسم على الإطلاق بهذا المفهوم الأعوج الأخرق، ولا يصلح هذه الأمة في زمانها المتأخر إلا بما صلح به أولها. فغادروا كل شيء وتركوا كل شيء إرادة ما عند الله، فأدركوا كل شيء. يستفتيك زيد ويجادلك عمرو وينقدك بكر ويقاطعك فلان وفلان، لأجل ماذا؟ لأجل أمر لم يستعذبه أو لم يستحسنه، وكأن المسألة تتعلق بالشأن الشخصي، وقد اختصرت هكذا دينيا ومسلكيا. لابد من الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، حتى ندرك ما أدركوا، ولعلنا نقطف الثمرات اليامعة التي قطفوا، ولعلنا نسمو ونسبق إلى المستوى الذي وصلوا إليه ببركة الذوق الإيماني، فكانوا قوة ماضية وواقعا لا ينكر على الإطلاق ولو بعد حين. قدر الله أن يخرجوا أرسالا وجماعات مستخفين ومستعلنين. وأول الخارجين أبو سلمة، وابتلي بأن أخذ قبيلة زوجها زوجته أخذوها لأنها منهم وآذوه فيها وبقيت في مضارب أهلها سنة كاملة انتقاما من أبي سلمة. وانطلق وحيدا فريدا لا يلوي على شيء سوى إرضاء الحق. وخرج عمر، وقدر الله عز وجل أن تكون هجرة عمر بلوحة آسرة مؤثرة واضحة ومنهجية. وقبل أن أقف عند لوحة هجرة عمر رضي الله عنه، أقول يا سادة، لقد علم النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام المنهجية في كل الأعمال. هل تظنون أنهم هاجروا على العشوائية؟ هاجروا على عدم ارتكاز أو انطلاق من زاوية متوازنة؟ لا وربكم. لعل كثيرا منا يقرأ بسرعة دون استقراء، ويسمع دون وعي، فيقول قد فروا قد هربوا قد خافوا. لا وربك، القضية بدأت بالمنهج، وأول منهجها وأخطره وأدقه وأعظمه وأجله الوحي الذي ترجم بالإذن، وقد أذن للجميع. حتى أن الصديق أراد أن يهاجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تريثه وقال على رسلك لعل الله أن يجعل لك صاحبه، فعلى فراحلتين، وقد علم من خلال هذه الإشارة أنه صاحب الحبيب ورفيقه في الطريق، وأن النبي ينتظر الإذن أيضا. أما عمر فقد استأذن فأذن له رسول الله، وكذلك استبقى رسول الله سيدنا عليا، ولهذا الموقف قصته وخطبته إن شاء الله. انطلق عمر، كانت مقدمة هجرته على الترتيب التالي: أولا الإذن، وللإذن بركته. وقد يستغرب بعض الناس حينما يسمعون أنه ببركته باق إلى قيام الساعة. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، ويقصد بالإذن الاستشارة ومعها الاستخارة. فإذا استشرت واستخرت واستأذنت من تعلم أنه يحب لك الخير، تغنم مشورته لأنه خارج إطار منفعتك الشخصية، وتغنم دعاءه، وتغنم الوصاية لك ولغيرك من أهلك وغير ذلك وما يتصل به. ولكن إذا عاش الإنسان قاسيا كالغنم القاسية، لا يمكن أن يرعى كما ترعى الغنم. وأنا استعرت هذا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاسية. وهذا موضوعه طويل وجارح للغاية، خاصة في واقع صحبتنا لبعضنا في هذا الزمان. ألا ما أيسر مقاطعة بعضنا البعض؟ ألا ما أيسر علينا استخفافا وربما تحقيرا أمر تربية بعضنا البعض، من الكبير للصغير أو من المربي للمربى، ويأتي ننيح باللائمة على المربي فقط لأنه وجه وربى وحزم، ولا يدري هذا ولا ذاك أن كل هذه الثوابت مستقاة من كلام الحبيب ومواقفه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. إذن الأول الإذن، الثاني اختيار الصحبة، الثالث إعلام المشركين أنه هاجر لأمر الله ورسوله، الرابع عون الضعفاء، الخامس استمرارية الدعوة بعد الهجرة، وهنا وقفة سريعة بين قوسين، تبتلى ببلاء، لحظات بلائك ألا ما ألينك وما أعذب لسانك وما أكثر دعاءك وما أروعك في جملك التي تختار وما أعذب صحبتك ورفقتك، حتى إذا ما انتهى الأمر ورفع الله عنك البلاء ببركة من استشرت وشاورت وسألت واستفتيت انتهى كل شيء، انتهى كل شيء وغابت عنك أنوار الصحبة. تسألني لماذا هذه النتيجة؟ لأن البداية لم تكن لله. دائما إذا ابتدرت عملا سل نفسك لله أم لغيره. رايل عن جاري على مستوى الزيارة، ليش؟ والله مش ما حدا يحكي علي، اجا من الحج رايح زوره، إذا ما زرته بيحكوا علينا. ألي هذا تذهب؟ لا تروح أحسن، فما أردت بها وجه الله، ما أردت بها وجه الله، لذلك لن تقطف ثمرا بل شوكا. وإذا أردت أن تعرض لشد ما تكثر من الأعاذير، وأنت تعلم أن عدم زيارتك أو اجتماعك أو مجيئك أو وقفتك الدعوية إنما هي لحظ شخصي، أنت تعلم، ولكن أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. عمر انطلق على هذه البنود، بده يهاجر، لكن لا بد من الدعوة إلى الله ولله قبل الهجرة وبعدها. هنالك صحابيان خشيا على نفسيهما الفتنة، فوعدهما سيدنا عمر في مكان معين. الأول هشام بن العاص، والثاني عياش بن أبي ربيعة. وعدهما في وقت صباحا في مكان، وقال إذا غاب أحدنا علمنا أنه حبس فننطلق ولا ننتظر، لابد من المتابعة. وقبل أن ينطلق إلى مكان المواعدة أراد أن يودع بيت الله. كيف؟ إبراز القوة في غير موضعها كبر، وإبرازها في موضعها عزة إيمان. والآن نوادي قريش حلقا حلقة، وهذا مكروه بمكان حتى في دروس العلم، فإذا دخلت درس علم ووجدت حلقة أو حلقة أو حلقة كله جائز، وجدت حلقة علم لا تجلسن بعيدا ولا تنأى بالجلسة عن هذا الجمع، بل ابحث عن ثغرة في هذه الحلقة واملأها ليملأ الله قلبك إيمانا وأمانة، ولا تستكبر بالجلوس فإن ذلك سبب الترد عن رحمة الله. كان المشركون والجاهليون يجلسون حلقا حلقة بعد عن بعض، أرسال جماعات وأفرادا، ودخل وهذه الجموع وأفرادها واضحة، فاستلم سيفه وتنكب قوسه، حط قوسه على منكبه وحمل أسهما واختصر عنزته. العنز عبارة عن عصا أصغر من الرمح، اختصرها حملها هكذا مع السهام وأسندها على خاصرته وعلى فرسه راحلته، وطاف بالبيت سبعة، ثم وقف أمام مقام إبراهيم وصلى مطمئنا، صلى ركعتين، بعدها توجه. شوف كان رسول الله إذا حزبه أمر، لاحظ كل ما يفعله أصحاب رسول الله مشتقى من عند مين؟ من عنده صلى الله عليه وسلم. إذا حزبه أمر رجع إلى الصلاة، طاف، والطواف كالصلاة تماما، ولكل طواف وكما يقول الفقهاء لكل أسبوع يعني سبعة ركعتين، وحكم واجب ولو كان الطواف سنة. أمام مقام إبراهيم نعم اطمأن القلب وشدت العزيمة أكثر وأكثر، لا لأنه عمر، ولكن لأنه خريج معهد النبوة. فعمر قبل الجاهلية يختلف عن عمر الإسلام، وتوجه إلى الجميع بعد عبادته تلك قائلا: شاهت الوجوه، أي قبحت، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، الأنوف يعني أو الآنف. ليش؟ معلوم عند العرب أنه إذا شمخ أو استكبر رفع هكذا رأسه وأشار هكذا بأنفه، وما أنتم عليه لا يزيدكم إلا ذلا وإن رفعتم رؤوسكم هكذا. فلا يرغم الله إلا هذه المعاطس التي أصحابها مشركون وكفار يعبدون غير الله. ما معنى لا يرغم الله إلا هذه المعاطس؟ أن يجعلها الله في الرغام، أي في التراب، ذليلة. ومنين؟ إذا الأنف صار بالأرض يعني الرأس كله. من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم انطلق. من الذي روى هذه القصة أيها الإخوة؟ واحفظوا ولا تنسوا، أستحلفكم بالله، أشجع الشجعان سيدنا علي كرم الله وجهه، يقول رضي الله عنه: والله لا أعلم أحدا من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا، يعني تطبيقا لعمل الأسباب والشرع، إلا عمر بن الخطاب. فلما هاجر وذكر القصة التي ذكرت، قال لهم هيك قالوا هيك عملوا هيك سوا. لاحظ الربط بين هجرة هؤلاء، يعني يأتي واحد ليقف فقط عند هجرة واحد منهم؟ لا يا أخي، كل أدى وظيفة حمله الله أمانتها. وانطلق عمر إذا بجمع من الضعفاء يتبعونه، فقضى حاجاتهم وأكرمهم وحماهم، ثم تابع مسيرة هجرته في المكان الذي وعد فيه هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة. لم يجد فيه هشام بن العاص، قال: قد حبس افتتن فافتتن. وانطلق وعياش بن أبي ربيعة، حتى إذا ما وصل إلى المدينة أرقه جدا غياب هشام، وأثر عليه أيما تأثير لون من ألوان التأثير على عياش بن أبي ربيعة من أخيه لأمه أبي جهل وأخيه الحارث. ماذا تقول القصة؟ آتي على مقدمتها ثم أتابع في خطبتنا القادمة إن شاء الله. بلغ أبا جهل أن أخاه لأمه عياش بن أبي ربيعة قد هاجر، فتلمذ غيظه وعقد العزم وأخاه على أن يرداه صاغرا ذليلا. فانطلقا إلى يثرب ولقياه، فما تركه عمر. هنا الدعوة إلى الله، يعني موصل على المدينة وحط حاله قعد قال ارتحنا من أذى المشركين من إلى، لا 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 لا، هو شاف أبو جهل جاي، هو راح لعنده دغري. شو بده؟ ما الذي يبغيه؟ اتجه إلى أخيه لأمه لا يلوي على شيء سوى رده. كيف؟ يقول له بدك ترجع؟ ما برجع معه، ليست البلد بلده، ولا الموطن موطنه، ولا القوة قوته، ولا الموقف موقفه. لكن كيف؟ قال: يا عياش، اربأ بأمك، فإنها نذرت ألا تمتشط بمشط، ولا يظلها ظل، يعني أن تبقى متسخة ولو أصيبت بالقمل أو القمل، وتبقى من غير ظل ولو أحرقتها شمس مكة أو ترجع إلى مكة، فلان قلب عياش. نظر عبقري الإسلام عمر إلى وجه أبي جهل فوجد هاتين العينين الغادرتين تنطلقان بسهام تريدان مقتلا في عياش بن أبي ربيعة. فأخذ عياشا وقال له: يا عياش، والله لئن آذى أمك القمل لتمتشطن، ما حتترك حالة، وإن آذاها حر شمس مكة لتستظلن. فقال له عياش: يا عمر، أبر قسم أمي، وإن لي مالا هناك أرده. قال يا عياش، لاحظ مين منا بيفكر فيها هاي، لاحظ شو ساوى. قال يا عياش، إنك لتعلم أني أكثر أهلها مالا، ترى في شوية مصاري مخبيون هني، طب أنا أكثر أهلها يعني مكة أو الحاضرين الآن مالا، فلك شطر مالي ولا تذهب معهما، أكيد أكثر من اللي تاركم. طب شو مصلحة سيدنا عمر؟ لحظة، هذا هو الإيمان، هذا هو الذي يريد الله. إذا بدك الله ما تنتصر لنفسك، كن أرضا تكون عند الله أرضا، فلك شطر مالي. قال لا، لا بد من أن أذهب معهما. ولم يخطر ببال عياش بن أبي ربيعة أن هذين الأخوين الأم في الرحم يتحرك ويحرك سيغدران به، فآلى على عمر إلا أن يذهب. فهل حقد عمر؟ هل غادره وتركه؟ ماذا قال له؟ قال: فإذا أبيت إلا الخروج معهما فخذ ناقتي هذه، فإنها نجيبة ذلول ما حدا بلحقها، وابق عليها، فإن شعرت بعين غدر منهما انطلقت عليها ورجعت إلى يثرب. فأخذها. ما الذي حصل بعدها؟ هذا ما سنقف عنده وعند ما بعده في حق هشام بن العاص وعياش في خطبتنا القادمة، وما يتصل بذلك إن شاء الله تعالى. فأكتفي بهذا القدر، ولعلي أطلت قليلا، ولكن لا بد من التوضيح والوقفات والتأمل والصلة بالعقيدة تارة، والمواقف الأخلاقية والسلوكية تارة أخرى، والوجدانية تارة ثالثة. جعل الله عز وجل ما نذكر به دائما حجة لنا لا علينا، وأكرمنا بالسلوك في طريق الحق والوصول إلى رياض معرفته قبل أن نصل إلى ساحة الحساب دون معرفته. أعاذنا الله من ذلك. اللهم عرفنا بك وردنا إليك رد